www.hussainiah.org.
الإنسان الذي يعمل من الصالحات من بيانية، لأن من قد يكون تبعيضية. مثلا الإنسان يقول أكلت من الدراهم، هناك في غار أو في كيس 100 درهم، أخذ من هذه الدراهم 10، يقول أخذت من الدراهم، هذه من تسمى تبعيضية. وأحيانا تكون من بيانية، يمثلون له بقول الله تعالى تجتنب الرجس من الأوثان، يعني اجتنب الرجس الذي هو الأوثان. هذه منهم في اصطلاح العلماء بيانية. إنها من بيانية، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعني يعمل جنس الصالحات، الأعمال الصالحة يعملها وعلى شرط الإيمان، يعمل صالحا وهو كافر لا ينفع، أما يعمل صالحا وهو مؤمن على هذين الشرطين، الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني عمل الصالح. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، يعني أن سعي هذا الإنسان لا يغمق، وأن سعيه لا يهدر، يعني الإنسان الذي كان مؤمنا وعمل الصالحات يرى جزاء السعي. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، هذا أولا. يعني في الدنيا عملت صالحا ترى جزاء، وإن ناده كاتبون. الشيء الثاني إننا نكتب هذا العمل الصالح له حتى يرى جزاءه مرة ثانية في الآخرة. كل إنسان يعمل الصالح يرى جزاءين، جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة، فلا كفران لسعيه مال الدنيا. يعني أن الإنسان الذي يعمل عملا حسنا في الدنيا يرى جزاء. الجزاء الثاني وإنا له كاتبون، يعني نكتب نسجله، ولو أنه لا يحتاج إلى التسجيل ولا يحتاج إلى الكتابة، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ويحفظ كل شيء، ولو هذا هكذا. لكن الله تأكيدا يقول إنا نكتب عمله الصالح حتى نعطيه جزاء ثانيا في الآخرة. هذه الآية المباركة. وحسب وعدنا في الليلة السابقة قلنا أنه في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى نتكلم شيئا عن كيفية النهوض للمسلمين، لأن في الليلة السابقة بمناسبة الآية المباركة ذكرنا سبب سقوط المسلمين، وفي ليلة سابقة على الليلة السابقة ذكرنا بعض أوجه للحضارة الإسلامية. في الليلة الأولى بعض الأوجه للحضارة الإسلامية، في الليلة الثانية سبب سقوط المسلمين، وفي هذه الليلة نتكلم عن شيء من أسباب النهوض للمسلمين. المسلمون اليوم في حالة السقوط، مو أنهم يسقطون وفي حالة السقوط، يعني الساقطون. ماذا نعني من هذا الكلام؟ أن سيطرة الكفار على البلاد الإسلامية، هذه السيطرة العلماء والاجتماع يقدمونها على أربعة أقسام. القسم الأول من السيطرة يسمى بالسيطرة العسكرية، وإني أرجو الإخوان الشباب وأرجو الأخوات الفتيات الشابات الالتفات إلى هذه المحاضرة بدقة، لأننا نريد أن نبني على هذه المحاضرة العمل. السيطرة للكفار على بلاد الإسلام علماء الاجتماع يقسمونها على أربعة أقسام. القسم الأول السيطرة العسكرية، يعني أن الكافر يأتي بجيشه وبجنوده وطب قواعده في بلاد الإسلام ويركز جيشه وجنوده وقواعده في بلاد المسلمين، هذه تسمى بالسيطرة العسكرية. الآن في الحقيقة في أغلب بلاد الإسلام ماكو هذه السيطرة، فقط كمثال نذكر في تركيا أكو هذه السيطرة. سيطرة يعني قواعد غربية موجودة في بلاد تركيا. سابقا كانت قواعد في العراق وفي ليبيا وفي مصر وفي بعض البلاد الأخرى، لكنها كلها أزيلت. هذه قسم من السيطرة، السيطرة العسكرية. ومن المعلوم أن السيطرة العسكرية على بلد معناها أخذ مخدرات الشعب. والآن هذه السيطرة موجودة أيضا في غزة، في الجولان، في جنوب لبنان، في الضفة الغربية وما أشبه وسيناء، هذه السيطرة أيضا موجودة، يعني مسلمون يحكمهم يهود. هذا لو من السيطرة العسكرية. القسم الثاني السيطرة الخضروية. السيطرة الخضروية يعني شنو؟ يعني أنه ماكو جيش مباشر للكافر في بلاد المسلمين، وإنما أكو جيش من الخضراء. الجيش من الخبراء ولو لابسين ملابس عسكرية ولا قاعدة عسكرية ولا قائرة عسكرية ولا دبابة عسكرية، لكن أيضا هؤلاء يفسدون البلاد، لأن معنى السيطرة الخضروية ووجود الخبراء معنى أن الأمور بأيدي الخبراء. وإذا أردنا أن نمثل لهذا مثالا، مصر في عهد الرئيس السابق، هذا الاتحاد السوفيتي 18,000 خبير له في مصر، وكلكم قرأتم بالجرائد وكلكم سمعتم الإذاعات، وكلهم قالوا الصحف غير الصحف أن سبب خسران مصر الحرب في عام 67 هم هؤلاء الثاني 18,000 خبير. هؤلاء تغلغلوا في مختلف الأحوال الأمة المصرية المسلمة، فدمروا اقتصادهم ودمروا سياستهم ودمروا جيشهم ودمروا كل شيء منهم. ولذا على رئيس الفعلي لما جاء إلى الحكم قال إن هؤلاء كلهم كانوا جواسيس، وفي الصحف الكويتية نشرت هذا الشيء عن لسان الرئيس الفعلي لمصر. هذه تسمى شنو؟ السيطرة الخضروية، يعني سيطرة بسبب الخبراء. هذا نوع من السيطرة. القسم الثالث السيطرة الاقتصادية، ومع الأسف الكثير هذه السيطرة الاقتصادية موجودة في غالب البلاد النفطية. يعني شنو هذه السيطرة؟ يعني أن بأيدي الغربيين المسلمين والكفار اقتصاد بلاد الإسلام ترفيحا وتخفيضا. ولذا لعل أكثركم أو قسم كبير من المثقفين والمثقفات الموجودين والموجودات في مجلسنا قرأوا في الصحف وفي غير الصحف أن في السنة الماضية وحدها أن الدول الغربية بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض الأسعار سرقوا من واردات بلادنا 17,000,000,000. كثير منكم قرأتوا وفي الصحف نشروا ووزراء جماعة من الوزراء المعروفين للنفط وغير النفط تكلموا بهذه الحقيقة. 14 مليار أكلوا من الفلوس، وتعلمون 14 مليار فلوس إيش كبر يصير؟ فإذ مرة أنا كنت أفكر في هذا الشيء أن 14 مليار الذي سرقه الغربيون بسبب ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار، هذا 14,000 إذا كنا نريد أن نبني به دور للسكنى في هذه البلاد الإسلامية لكانت تؤوي 50,000,000 إنسان. هذه تسمى بالسيطرة الاقتصادية، يعني عندنا فلوس ولا جيش أكو ولا خبير أكو، لكن روح الاقتصاد بأي أولئك يرفعونها حسب مشتهياتهم ويخفضونها حسب مشتهياتهم، ونحن لا نملك شيئا. احيانا يسأل من الصاغة في سوق الكويت يصل قيمة الذهب الى 1,000 دينار كسور، واحيانا يصعد حتى يصل الى 2,000 دينار. اسألوا عن الحكومة لماذا هذا الشيء؟ تقول مبرر. اسألوا من الصاغة لماذا هذا الشيء؟ يقولون مو بأيدينا. اسألوا من التجار الكبار لماذا هذا الشيء؟ يقولون مو بأيدينا. وإنما الأسعار العالمية يوما تصعد ويوما تنزل، ومن المصعد ومن المنزل؟ المخططون الاقتصاد. ولكن ماذا كنت أقرأ في مدينة الحوالي أن المخططون كاقتصاد الذهب هم جماعة من اليهود فقط في أمريكا وفي إنجلترا، هؤلاء هم يلعبون بالأسواق الصدور والنزول، وبقية الناس ضحية لهم، وهم يسرقون بهذه الأسباب الاقتصادية. هذا ما هو السفر؟ السفر الاقتصادية، وهي القسم الثالث. القسم الرابع السيطرة الثقافية، وهذه أكثر أنواع السيطرة. ويجب أن نقول مع الأسف هذه السيطرة موجودة في كل بلاد الإسلام بلا استثناء. يعني شنو السيطرة الثقافية؟ السيطرة الثقافية يعني أن الغربيين والشرقيين نهجوا بلاد الإسلام منهجا هم المسلمون تلقائيا يمشون وراء هذا المنهج، بلا جيش ولا عسكر ولا اقتصاد ولا قاعدة حربية ولا خبراء، وإنما تلقائيا. يعني أنك مثلا إذا ذهبت إلى بلد إسلامي مثلا رأيت أن الذين يبيعون الخمر هم المسلمون، أو الذين يديرون المباني هم المسلمون، بينما هذا منهج غربي شرقي وليس منهج إسلامية. ولعل الشباب نقول الفقه الإسلامي 60 كتاب، 60 كتاب فهو بالفقه الإسلامي، تبتدئ بكتاب الطهارة وتنتهي بكتاب الديار 70 كتاب. منها 70 كتاب في البلاد الإسلامية شرقها وغربها وجنوبها وشمالها، 5 كتاب يعمل بها، يعمل بها 60 كتب فقط 7 كتاب، يعني 53 كتاب يعمل على النهج الغربي والشرقي فقط 7 كتاب. كتاب الطهارة كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الخمس، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وقسم من الأحوال الشخصية فقط. وإذا أردت أن نضيف كثيرا على هذا نقول كمان كتب، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نوعا ما. أين تقي الاثنين والخمسين كتاب؟ البيع والإجارة والمغاربة والمساقاة والمدارعة والشركة وإلى آخر القائمة. ومن البسيط أن تجد أنت أيها الشاب أو أنت أيها الشاب أو أنتم أيها المثقفون على الكتاب أكثر شعور كتاب فقه إسلامي وطالعا في القوانين مذكورة في كتب الفقه الإسلامي. ثم شوف هذه الكتب هل تطبق في المجتمع في أي بلد إسلامي؟ تجدوها الموجودة، وإنما نعم صلاة موجودة، طهارة موجودة، صوم موجود، حج موجود، خمس موجود، زكاة نوعا ما موجود، وكذلك الأحوال الشخصية يعني النكاح وما أشبه نوعا ما موجود ويزال الموجود. هذا ما لا يسمى، هذا يسمى الاستعمار الثقافي أو السيقرة الثقافية. الغربيون الآن منذ 1000 سنة يخططون لهذا الشيء، وإني لا أقول 1000 سنة اعتبارا لأن الحروب الصليبية كانت قبل 1000 سنة، ومن أيام الحروب الصليبية هؤلاء فكروا أن يحكموا ثقافة المسلمين حتى ثقافة المسلمين تلقائيا تكون ثقافتهم، وأن ثقافة المسلمين يطرحونها إلى جانب تعلمهم. وبالفعل المسلمون هم الذين يطبقون المناهج الغربية الثقافية في بلادهم، فلا استعمار عسكري ولا استعمار خبروي ولا استعمار اقتصادي ولا جيش غريب ولا أي لون من هذه الأشياء. هذا ما وقعنا فيه. وحقيقة إذا سألت من الأمير إلى الوزير إلى السفير إلى المشير إلى الرئيس إلى الملك إلى العالم إلى التاجر إلى الكاتب إلى القاضي إلى الحاكم إلى المحامي إلى المهندس إلى الطبيب، كلهم يقولون نحن في هذه المأساة. يعني هذا شيء مصدق من الجميع، وأن الجميع صاروا ضحية لمناهج غربية وشرقية ثقافية في البلاد الإسلامية. الشاعر يقول: أيتها النفس أجمدي جزعا إن الذي تحذرينا قد وقع. هذا فائدة، وهذا مو جديد، تعالوا منذ 100 سنة وإلى تقريبا هذه الأيام وإلى ما شاء الله من الأيام في علمنا هذا الشيء موجود. الآن كلامنا في طريق التخلف وطريق النهوض بالمسلمين ككل. ما هو طريق النهوض بالمسلمين والتخلف من هذه السيطرة الثقافية الغربية والشرقية؟ الآن كلام في هذا الموضوع، وإنما نقول هذا الموضوع عمليا منظريا، يعني ماذا نعمل نحن؟ لأن هذا شيء يطول. إذا المسلمون عملوا لأجل إزالة هذا الشيء وتبديل الثقافة الغربية والشرقية بالثقافة الإسلامية، أقل تأثير يحتاجون إلى 50 سنة إذا كلهم عملوا، لأن هذا الشيء له جذور وعروق في المجتمع كالسرطان. أما السرطان يمكن عمليته، لكن هذا الشيء لا يمكن عمليته. يعني من الممكن أن السرطان تأخذ مضرعا وتخرجه من جسم المريض، لكن هل هذا الشيء يمكن إخراجه من جسم المريض وهم الأمة الإسلامية جمعاء بسبب المضرع والسكين؟ لا. فريق العمل 4 أشياء. الشيء الأول التكتل. يعني شو التكتل؟ ولا نقصد بالتكتل الحزب أبو فرق بين مفهوم التكتل ومفهوم الحزب الغربي والشرقي. وأنا ذكرت الفرق في كتاب لي اسمه كتاب مباحثات مع الشيوعيين مفصلا. الآن لا أريد أن أنقل لكم تلك القطعة من ذلك الكتاب، لا. المقصود أن دنيا اليوم دنيا الاشتباعات مو دنيا الأفراد، يعني أنك وحدك كفضيل لا تتمكن إلا أن تشافي المرة بإذن الله. أما إذا أردت أن تقدم الطب إلى الأمام تحتاج إلى عشرة أطباء آخرين كهيئة وكتكتل في سبيل تقديم الطب إلى الأمام. وكذلك إذا أراد المحامون تقديم قانون هل يقبل من محام واحد؟ فلا، وإنما هؤلاء يحتاجون إلى أن يكونوا 20 محامي 50 محامي حتى يعملوا هذا الشيء. الكاتب كذلك، والكاتب كذلك، والعامل كذلك. الآن تولد النقابات صار من هذا الشيء، وتولد الجمعيات صار من هذا الشيء، لكن الجمعيات والنقابات هذه قليلة. لماذا قليلة؟ لأن الآن نحن المسلمين أمام 3 تنظيمات عالمية كلها ضد المسلمين. التنظيم الأول تنظيم الصليبيين أو المسيحيين، هذول عندهم تنظيم دقيق وتكتيك في كل العالم. أول البارحة إذاعة الكويت عصرا تقول في كلمة له حول الباك الجديد فابروما، يقول أن الباك ناشب في كل العالم بحيث أن الأحداث العالمية الباك دخيل فيها. ثم تمثل الإذاعة تقول إن الحرب الويتنامية التي دامت 30 سنة ما أحمدها إلا الباب، وأن الاقتراب بين الشرق والغرب ما قنعه إلا الباب. كمثال اعتبارين مثالين، لأن هذا الرجل أو هذه المنظمة في كل العالم له أثر أحلى من كيملن ولا بيت الأبيض. نحن أمام هذا التنظيم، وهذا تنظيم هائل. ولكن مرة كنت أقرأ أنا في مجلة أو جريدة ما أتذكر، لأن القصة لعله قد عدت سنوات أو أكثر أو أقل، ويقول الموظفون عند الباب في كل العالم 50 مليون موظف بين مبشر وطبيب ومهندس ومحام وكاردينال وإلى آخر القائمة. 50 مليون، يعني أنت أمامك تنظيم 50 مليون أفرادها. ما تنظيمه بالعالم؟ هل أمام هذا التنظيم نتمكن نحن أن نصنع فرديا؟ لا نتمكن. وشيء واضح أن الجماعة تجلب الفرد. تنظيم ثاني هو التنظيم المشهور للصهاينة والصهيونيين، هذا أيضا تنظيم يهودي ناشب مخالبه في كل العالم، ودائما هذا التنظيم يعمل لهدم الإسلام ولهدم المسلمين بمختلف الأساليب والطرق. والآن أنا لست في قصد بيان أنهم كيف يهدمون العالم ويهدمون الأخلاق والأديان والشباب والشابات، وإنما هي حقيقة واقعية كتبها كثير من الكتاب، سواء الكتاب المسلمون أو الكتاب غير المسلمين. فنحن أمام هذا التنظيم اليهودي الهائل. التنظيم الثاني الذي هو ضد الإسلام وضد المسلمين، التنظيم الثالث تنظيم الشيوعيين. وكلكم تعلمون أي تنظيم هائل هؤلاء لهم. ذات مرة كنت أقرأ أن الصين المنظمات الشيوعية المرتبطة بها في العالم 20 مليون، وهذا غير غريب. والاتحاد السوفيتي المنظمات المرتبطة بها من الشيوعيين في كل العالم داخل بلادهم وخارج بلادهم 20 مليون أيضا. نحن أمام هذه التنظيمات الهائلة التي كلها تهدم الأخلاق والأديان والمبادئ بصورة عامة وتهدم الإسلام بصورة خاصة. أمام هذه التنظيمات الهائلة الشيء الأول في علاج هذا التأخر الهائل عندنا نحن المسلمين شنو؟ أن نكتل ونوحد جهودنا في ألوف الهيئات والمنظمات للخدمة. ألف منظمة للصحة، ألف منظمة للمحامات، ألف منظمة للهندسة، ألف منظمة للطيران، ألف منظمة للصحافة وحتى إلى آخر القائمة حتى نحفظ أنفسنا. وإلا إذا كنا مبعثرين قسم منا يأكله الصليبيون وقسم منا يأكله الصهيونيون وقسم منا يأكله الشيوعيون. بالفعل فعلوا، بالفعل فعلوا. قبل ليلتين كان عندي هنا جالس رجل مسيحي لا أسميه، هو صحفي مسيحي، جاء مع أحد الأصدقاء الصحفيين الكويتيين هنا قال الكلام. هو الصديق الصحفي الكويتي قال لي المسلم، قال إن هذا الصحفي المسيحي كان أجدابه مسلمون يقتلون في سوريا، وبين تفاصيلهم. قال أجداد المسلمون يعني مو هو مو أبوه جده مباشرة، وإنما كل عائلتهم انقلبوا مسيحيين، انقلبوا مسيحيين وجدت هم ضحك والصحف المسيحي ضحك وقال صحيح هذا الشيء. ثم قال ما كفرت والإسلام مسيحية، علق عليه كيف صار هكذا. وقرأت أنا قبل سنوات أن في أندونيسيا 3 ملايين مسلمين انقلبوا إلى مسيحيين، وهذا مبعي للجهود والجهاد والعمل والتعب والمال والتنظيم الهائل الذي كان لهم ودائما هذا موجود. فهل أنت وحدك أو أنا وحدي أو هذه الأخت الجالسة في الحديبية وحدها أو فلان التاجر وحده أو فلان الوزير وحده أو فلان الخطيب وحده أو فلان رجل خجل وحده يتمكن أن يقابل على التيار لنضرب أن ماء البحر لا سمح الله صعد وغرق البلاد. هل يمكنني أنا وحدي أن أحفظ هذه البلاد للغرق؟ غير أننا يجب علينا جميعا أن نأخذ السطول وقوانا نجمعها كلها حتى نفرغ الماء الذي جاء بسبب المد إلى البلد نرجعه إلى البحر ونفرغ المياه إلى البحر. ولا لا عمل واحد ولا عمل عشرة ولا عمل مئة ولا عمل ألف حتى لا عمل مليون، لأن أمامك 20 مليون وأمامك 50 مليون المنظمون والذين يشتغلون الليل نهار. هذا هو الشيء الأول الذي نحتاجه في إنقاذ الإسلام والمسلمين، ولا نقوله كقصد، نقوله كعمل. الشيء الثاني نحتاج إلى مراكز الإشعاع. يعني شنو؟ يعني هذه الديوانية مثل الإشعاع. ولهذا ترون أن الشباب والشيوخ والرجال والنساء يجتمعون للقرآن للتفسير للفضيلة للتقوى. المسجد هذا الإشعاع، الحسينية هذا الإشعاع، لكن هل هذا كافٍ؟ لا. أبين لكم فقط مثالين. أحد الإخوان واسمه محسن قبل 3 أيام جاء من أمريكا والآن عنده الديوانية موجود، يقول سألت عنه عن وضع الدين المسيحي في بلدهم. قال يظل متغيرين. قلت له كم لهم من الكنائس؟ قال البلد الذي انا اسكنه لا استطاع المليون نفوذ، يعني ما يقارب الكويت، بلده اقل من الكويت، صح؟ قال اني اقول لك كم لك من الكنائس، انا ما اعرف عدد الكنائس، وإنما إني أعلم أن كل مسافة منا إلى حسينية حج أحمد عاشور في كل المدينة في كل هالمسافة كنيسة. أحسب كم كنيسة تكون في مدينة واحدة؟ كم وذا تمر إني قرأت تقريرا عن المسيحيين في لبنان والذين ترونهم أنهم يقاتحون الآن كل الدول العربية كتاب الأحرار هم التعيون لك قوى الرابعة وقلوت السعودية وقلوت الكويت وهن وكل شيء لا يقاوم هؤلاء لماذا تدور؟ وعددهم نصف مليون المسيحيون أو تكاد أن الذين في البلاد اللبنانية من المسيحيين وعددهم 600,000 أو نصف مليون لهم من الكنائس 15,000 كنيسة بالعد هذه مراكز ربوا شبابهم بناتهم في هذه المراكز تربية مسيحية كتائبية أحرارية ولذا الآن 6 سنوات يحاربون المسلمين والحكومات العربية لأن قوات العربية لا حقوق المسلمين مع هذا المال الوفير الذي لنا لكن هم مع ذلك متقدمون ومتفوقون على لا شك فيه فنحن بحاجة في الموضوع الثاني إلى مراكز الإشعاع مع ملاحظة النسبة العادلة أو الثاني الشيء الثالث أيها الشباب وأيها الشابات نحن نحتاج إلى الوعي الوعي عن شنو؟ الوعي أكو وعي تجاري أكو وعي اقتصادي أكو وعي طبي أكو وعي سياسي أكو وعي ديني أكو وعي على مستوى الأمة يعني شنو الوعي على مستوى الأمة؟ يعني أنا أمثل لكم أمثلة قليلة موجزة صغيرة المثال الأول هل فكرتم إحنا 800 مليون مسلم لماذا 3 ملايين يهود متفوقون علينا؟ هل لا يحتاج إلى تفكير؟ لماذا هذا الشيء؟ نحن 800 مليون وهم 3 ملايين لماذا هؤلاء متقدمون ومتفوقون؟ هل يحتاج إلى تفكير؟ يحتاج إلى دراسة؟ يحتاج إلى مطالعة؟ هذا مثال. المثال الثاني تعلمون أن الصين هؤلاء إلى 48 كانوا من أذل الأمم وأكثر الأمم تأخرا كيف صار هؤلاء في ظهر 30 سنة من الدول الكبرى الآن إذا قلت في الدول الكبرى تقال أمريكا ثم روسيا ثم بريطانيا ثم فرنسا وفي الدرجة الخامسة الصين في 30 سنة هذه الأمة المتأخرة المنحطة فالمرة قفزت إلى مطاف كبار دول العالم أما نحن المسلمون مو في ظرفية 30 سنة حتى في ظرفية 100 سنة إذا حسبتمونا نحن أخيرا لا قيمة عالمية لنا ولا خوف في العالم لنا يعني خذوا محترم ما عندنا لماذا هذا الشيء؟ هذه بالحقيقة تحتاج إلى مطالعة تحتاج إلى دراسة تحتاج إلى ذكر تحتاج إلى مشورة في القرآن الحكيم الله تعالى يقول إنما يعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا تفكير لماذا فكر ساعة خير من عبادة 70 سنة هذا يحتاج إلى تفكير مثال ثالث كلكم تعلمون أن باكستان بلدة إسلامية وأن الهند بلدة كافرة وأنهما استقلتا في سنة واحدة 1948 تقريبا هل فكرتم لماذا في باكستان الإسلامية المسلمة وقعت 6 انقلابات في 30 سنة بينما الهند ولا وقعت فيها ذرة انقلاب لماذا لماذا ما وقع الانقلاب في بريطانيا في فرنسا في اليابان في المانيا في اسبانيا في بلجيكا في السويد في النرويج لماذا هل هذا ما يجوز
لا تعلمون ان الانقلاب ماذا يصنع بالبلد؟ يحطم كل المفكرين في البلد. فعدوا الانقلاب ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اعلى ادله. الله ما يحط الملوك عن الملك الاسمي. تعالوا واقع في طبيعه الحراره رئيس الجريده ما ياتي المفكرون الخطاب الصحفيون الاطباء الفاهمون الوزراء كلهم يؤخرهم ياتي بطابع جديد. لذا تجد ان باكستان بلد متاخر في كل شيء لتصريحهم انفسهم، اما الهند بلد تصنع حتى القنبله الذريه. لماذا هذا الشيء؟ هذا ما يحتاج الى وعي. وباكستان نفوذها مفجرة، باكستان الى قبل انتقال الملابس 110 ملايين. والان نفوذ العدد على باكستان الغربيه 60 مليون، باكستان الشرقيه ما يقارب 90 مليون، هلا 120 مليون. ويومية انقلاب وبعض الانقلابات دمويه الى ابعد الحدود، وهؤلاء مسلمون وجارهم الهند ولا في هذا الانقلاب ابدا. هل هذه مؤجلتكم؟ الواقع انا انصحكم يا شباب ويا شابات الذين تحبون تقديم البلاد الاسلاميه، قد يكون انسان يحب ان يعيش ويصلي ويصوم ويجزاه الله خير، لكن قد يكون انسان يؤلمه هذا التاخر. الذي يحب تقديم بلاده يجب ان يصالح ويصالح 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 واقل تقدير. هذا تقديري لطبيعه الحال، وما اقول ان هذا التقدير صحيح ما في ما، هذا تقديري. يحتاج الانسان المثقف اذا اراد ان يستولي على الوحي على مستوى الامه ككل المسلمين، هذا يحتاج الى ان يطالع 1000 كتاب. الكتب الاقتصادية، السياسية، الثقافية، التربوية، الدينية، كتب الثورة، كتب الانقلابات، كتب التواريخ، كتب جغرافيا، حتى يعرف شنو منشي عالمنا اليوم. انا قرأت ذات مرة في احدى الصحف الكويتية عن كيسنجر الذي كان وزيرا لامريكا الخارجية والاعداء بالعالم فيما يقارب 3 سنوات، ان هذا رجل من اين ثقافته؟ وهو مدرس، مدرس في جامعة هارفارد. قرأت في مجلة كويتية او جريدة كويتية ان هذا الرجل طالع 5000 كتاب. صحيح. الانسان الذي يطالع 5000 كتاب يتمكن ان يلعب بالعالم اذا له قوة. الدنيا دنيا ثقافة. كل شطر في الحياة ثقافة اليوم. سابقا في الحقيقة الدنيا ما كانت هي الثقافة. الان كونديشنر يعني علم. المكبر يعني علم. تليفون يعني علم. الساعة يعني علم. كهرباء يعني علم. مروحة يعني علم. سيارة يعني علم. طيارة يعني علم. كله علم 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 وإلى أبعد الحدود من العلم. الشيء الثالث، نحن نحتاج إلى الوعي. وأخاطركم أيها المثقفون، لا تصرفوا أوقاتكم حتى في السفر. وإذا ذهبت إلى السفر اذهب لا بأس، لكن خذ معك كتابا بالطائرة وقالب. وإذا وردت في محل الضياف اذهب، لكن خذ معك كتابا وقالب. ذات مرة قلنا لكم إني سألت من أحد تجارنا المحترمين في الكويت أن اليابان شنو سبب القصد الهائل لها؟ فيما نفوسهم كل 90 مليون. قال إنت حقيقة إني سألت هذا السبب ورأيت هذا السبب في اليابان، والسبب هو أنهم يطالعون ويطالعون ويطالعون ويطالعون. وقال إنك حتى بالسيارة وفي الطائرة وفي القطار وفي الحديقة تجد كل اليابانيين يطالع، يطالع كتاب يخلي يشيل كتاب آخر يطالع، يطالع مجلة يخلي يشيل مجلة أخرى يطالع. قال في بعض البيوت اليابانية أنا رايح، هو يقول هذا الكاتب الكويتي حفظه الله من أصدقائنا وإلى تميكو كلكم تعرفونه، يقول بعض البيوت اليابانية أنا رايح شبك في غرفة مكتب كتاب وفي غرفة مطالعة كتاب وفي غرفة استقبال كتاب وفي غرفة الطعام كتاب وفي غرفة النوم كتاب، وفي المطبخ كتاب، وحتى في المرحاض دورة المياه كتاب. حتى هو إذا ذهب إلى دورة المياه هل كان الدقائق يشيل كتاب هناك رفض موجود في عجل الفين هناك يشيل كتاب يطالع حتى هل كان الدقائق لا يطلقها الوعي. الإمام الصادق يقول ليس السيار على رؤوس أصحابي حتى يتفكروا، لا يرد التفكر التفكر في الدين فقط، لا التفكر عن الفهم، لأن الفقه في اللغة الفهم. ليس السيار تعني ليس كان سيار هذا اللي يستوي يغرب على رؤوس أصحابي ليل نهار حتى يعرفوا. الإمام الصادق تمكن لهذه الوسيلة يفتح مدرسة علمية في العالم. وإذا قال الإمام الصادق فقهاء يعني علماء، وأحدهم كيميائي وأحدهم نحوي وأحدهم صرفي وأحدهم فقيه وأحدهم أصولي، رجعوا أحوال الإمام الصادق. هل كان الإمام الصادق يتمكن من الجو على الحياة؟ المؤرخون ذكروا أن في مسجد الكوفة وحده كان 4000 شيخ كلهم تلاميذ الصادق. 4000 الآن كل جامعة الكويت على ساعتها قرأت ذات مرة أن طلابها وطالباتها 7000، مع العلم أن وراءها الدولة والميزانية والتخطيط والتنظيم وكل شيء. الإمام الصادق وحده عنده في الكوفة وحدها 4000 تلميذ كلهم يقول حسب الصادق. قال ما ذكره السنة وذكره الشيعة وذكره المسيحيون. الوعي، وإذا بدون الوعي صدقوا نحن ننزل وننزل وننزل، واليهود يصعدون ويصعدون ويصعدون، والشيوعيون والصليبيون يصعدون ويصعدون ويصعدون، حتى نكون نحن كرجل البادية وهم كدخان القصور. وأعظم من هذا فرصة هذا شيء ثالث الذي نحتاج إليه إذا أردنا النهوض. إذا ما أردنا لا شيء، الإنسان الذي لا يريد النهوض هو رجل المسيح، أما الإنسان الذي يريد النهوض صعب. الإنسان الذي لا يريد التفاقة كل الرسول، أما الإنسان الذي يريد أن يصبح دكتورا لا يستعين شيء يجرد، لازم يروح في الغرب يروح في الشرق. النبي رحمه في اليوم الأول قال اطلب العلم ولو بالصين، قصده هذا. قال لو كان العلم في السعودية لأن لك رجال في بعض الناس أهلوا من فارس، يعني هو من السعودية واطلب العلم سعودية سعودية. الشيء الثالث الذي نحن بحاجة إليه إذا أردنا نهوض الأمة الوعي. ولكن مرة قلنا بالمناسبة أعود بالمسجد مع الأرجنتين أكثر أقل، قلنا يا شباب اكتبوا الكتب في بيوتكم، وليكن كل بيت فيه مكتبة، ومو مكتبة جامدة، مكتبة للمطالعة. وإلا يقول كما يقول الشاعر وعند الشيخ كتب من أبيه مكفرة ولكن ما قرا. مكتبة في البيت الزينة لا تنفع، مكتبة للمطالعة. هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع الذي نحن بحاجة إليه التضحية، لا أخذ التضحية عندما لا ساحة القتال، هذا نوع من التضحية، وإنما التضحية بالتجارة. في الحقيقة حتى تاجرنا يجب أن يضحي، يعني لازم من ساعة 6 الصبح يشتغل إلى ساعة 12 بالليل، وإلا تجار اليهود يسيطروا كما سيطروا. حتى دكتورنا يحتاج إلى التضحية، يعني أنه يلاحظ أي علم جديد، أي فن جديد، أي خبرة جديدة. حتى المهندس، حتى العالم، حتى الخطيب، لأنه يقول تضحية تضحية. نحتاج إلى تضحية، نوع أنواع تضحية. ثاني تضحية القتال يوم من التضحية. وتصدق أن الرسول وعليا وغيرهم إنما تقدموا تضحية أصحابهم تضحية. أحدهم مالك الأشجع، هذا الرجل المشهور والمغدور حقه، الملك الأشتر كان ضعيف الجسم هيكلا وله طول نوعا ما. هذا الحقيقة من الرجال الذي يجب أن يذكر اسمه في كل إذاعة وكل مكتبة وكل جامعة في طول العالم العربي لشخصيته العجيبة. هذا من الذين حاربوا الروم بحارب وهو ضعيف الجسم. فالواضحون ذكروا ان اعظم قائد للروم ويسمى ماهان، اسمه ماهان. هذا الرجل قابل مالك الاشتر في الحرب في حرب الروم، يعني في اطراف سوريا ونواحيها، وكان بيد ماهان عمود من حديد، وكان الرجل بطلا جدا. ماهان احنى بعموده على رأس مالك، المالك انفلت منه، لكن العمود وصل الى جسمه الاسفل وحده فحرق وجهه. هنا عظم واللحم وعين، خرق وجهه، الجبن الاسفل جبنان هذا وهذا او هذه وهذه على صح، فخرق جسمه الاسفل حتى امتلا كل وجهه وجسده بالدم، لان في الوجه كلهم زائد كلكم تعلمون يحتاج الوجه الى المخ والى الاذن والى العين والى الدماغ والى الانف، كله تحتاج الى الدم وفيها عروق صغيره بكثره، ولهذا الدم في الوجه كثير جدا. خرق حتى ظن ماهان انه سقط بشده الضربه، وعينه وجبنه ثم خرق وتوفي بالاشتر بهذه المناسبه، لانه الاشتر في اللغه العربيه من خلقت جبنه السفلى. ظن ماهان القائد البيزنطي الرومي بالحرب ان مالك الاشتر قتل لانه راى كل جسمه دم، انتحب ماهان. واذا بمالك الاشتر لا يدير باله لا الى عينيه الممتلئتين بالدم ولا الى وجهه ولا الى اسنانه التي سقطت ووجهه الذي احترق، واذا به بسيفه يحمل على ماهان. قيل له كيف فعلت هذا يا مالك؟ قل كنت ارى اني لو اقتله قتلت كافرا دخلت به الجنه. كيف لا اصنع على السريع؟ هذه البطولات فقط له الاسلام، والا الاسلام لا يتقدم بغير التضحيه وبغير البطوله وبغير العمل. وفي نفس احوال مالك الاشتر المؤرخون ينقلون مصر الى شراب ويا شابات احوال هؤلاء الاطفال حتى تعرفوا ما معنى التضحيه، ولماذا الاسلام تقدم ولماذا في زماننا الاسلام تاخر. يذكرون في احواله انه كان يحضر الحروب وهو صائم يصوم في وقت الحرب، وانتم تعلمون ان الحرب تجوع وتعطش، لان العطش والجوع من الشمس والحركه والحديد وما اشبه. فقيل له يا مالك لماذا تصوم وانت تحضر الحرب؟ والإنسان الذي يريد الحرب يحتاج إلى الري والشبع. فكان يجيبه مالك الأشتر يقول لعلي أقتل، فإني أحب أن ألاقي الله وأنا طار البطن. أي تضحية هذه التضحية؟ إذا ما كنت تضحية ما تتخدم أمه، تضحية بالنفس بالمال بالفكر بالمشوى بالعمل الجماعي بالعلم بالثقافة، يتقدم الإنسان كيف يتقدم؟ وفي نفس أحوال مالك الأشتر ينقلون أن الإمام أمير المؤمنين له فترة طويلة، إنما أن يخترع لنماذج في قرصه. يذكرون في أحواله أن الإمام أمير المؤمنين رآه ذات يوم يبكي مسجد الحرب قطاعا عاليا بالصوت. الإمام تعجب حسب الظاهر، الإمام لا يعلم الغيب بطبيعة الحال بيد الله تعالى، لكنه حسب الظاهر يسأل ويتساءل ويستشهد ويشهد، قل إنما أنا بشر مثلكم كما قال الرسول. الإمام توجه إليه وقال له يا مالك ما لك تبكي؟ قصة ما عند حرب يرموكها، لأن كثيرا ما نسمع حرب يرموك، لكن لا نسمع اسم مالك الأشتر. نصف مهار في حرب اليرموك التي وقعت بين المسلمين وبين البيزنطيين المسيحيين. الإمام أمير المؤمنين توجه إلى مالك الأشهر وقال له يا مالك ما لك تبكي في ساعة القتال؟ البقاء في ساعة القتال أي هذه كلمة فيها البقاء في ساعة القتال أيضا بكلمة الإمام. الإمام قال له ما لك تبكي؟ قال يا أمير المؤمنين والله يأتي لأن أصدقائي استشهدوا وذهبوا إلى الجنة وإني بقيت حيا. وبعدها البطولة النفسية. ولهذا مالك الأشهر قال مالك الأشهر، ولهذا تحذر الإسلام والمسلمون، ولهذا ندعو الإسلام في ربوع الأرض. أما في زماننا الإسلام يتحلى، في زماننا الإسلام محكوم عليه. وسائر الأحزاب والمبادئ والأفكار الشرقية والغربية هي الحاكمة. الإمام تلاه وقال له يا مالك وإنك لترزق الشهادة أيضا فلا تبكي. ورزق الشهادة على يد معاوية، حيث أن معاوية دس إلى مالك الأشتر السم في عسل، فأكله مالك الأشتر بعد مدة من الصفقة فأكله ومات واستشهد مسموما بفعل معاوية. ولما صنع معاوية من قتل مالك الأشهر بالسم سجد لله شكرا اصطناعا، سجد لله شكرا وقال إن لله جلودا من عسل. وقبر مالك الأشهر موجود في القاهرة، قريب القاهرة هناك قبر مالك الأشهر موجود، وإن شاء الله إذا تقدم إلى القاهرة فزوروا مالك الأشهر قريب القاهرة. بهذه النماذج الإسلام تقدم، ولا الإسلام وضع ليه تقدم؟ وأنقل لكم قصة أخرى ونختم المسح، وكان كلامنا بشيء رابع وهو الترقية. قلنا التكتل، وقلنا المراكب، وقلنا الوعي، وقلنا الترقية. هذه أربعة أمور لإنهار المسلمين من جديد. أحد كان يدخل البادية ومع الأسف المعارضون لم يذكروا اسمه، وإذا كنت ذكرت لكم اسمه. كان يدخل البادية في زمان الرسول في أطراف المدينة المنورة. هذا الرجل يؤلمه الفساد، حتى قدر من الناس في كل المجتمعات تؤلمهم المفاسد الاجتماعية، وقدر من الناس لا أعطيهمهم. هذا الرجل مشرك في أطراف المدينة تؤلمه المفاسد المنتشرة في الجزيرة العربية، من زنا لكن يوم قبل الإسلام، من زنا وقتل البنات وشرب الخمور ونهب الأموال وقتل الناس بعضهم ببعض، تؤلمه هذه الأمور. ذات مرة مر على المدينة، هو بدوي عربي من أهل البادية، مر على المدينة. اسمعوا هذه القصة يا شباب ويا شابات، لنبتعد من هؤلاء أسوة في العمل والحياة. مر على المدينة سمع على أنه نبي جديد بعث وجاء إلى المدينة. نبي جديد؟ قالوا نعم. ماذا يقول؟ قالوا يقول إني رسول الله. ذكر في نفسه لعل هذا النبي هو أمنيته، وأنه بسببه يتمكن من الانضواء تحت لوائه، وبسببه يمكن إزالة المفاسد. جاء لنا ورسول جالس لنا وقال عند النبي. قال نعم. النبي قال نعم. قال قل لماذا تدعو؟ النبي بين له ماذا يدعو. إن للقوم إله وأنا رسوله، وهناك يوم حساب، وأن المحسن يدخل الجنة وأن المسيء يدخل النار. ويوجد القصة لطبيعة الحال أفضل من هذا، هناك تفصيلا. قال حسن إني مستعد أن أرسل. ما هو جواب الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كيف تعرف؟ وقال إني كنت في البادية يوما ما كنت أعرف الحق ولا أريد البادية بعد ذلك. ترك كلمته وحضاره وقبيلته والتحق بأصحاب الرسول في المدينة. ثم قال يا رسول الله كيف لي أن أذهب إلى الجنة؟ الرسول قال له بالصلاة والصوم والزكاة والجهاد. بين له سورة الإسلام. ما معنى الجهاد؟ قال أن تحارب ونحارب في سبيل إعلاء كلمة الإسلام. أعد بين هذه القوسين لا تقل الآن ماكو محاربة. ماكو محاربة. أما ماكو إمكانية الخدمة بألف وسيلة وألف وسيلة أخرى. ماكو إمكانية. كل شاب له إمكانية. وكل شاب لها إمكانية. وكل شيخ وكل شيخة. لا نقول إلى الله فقط من ساعة الحرب. بألف وسيلة تطريق إلى الله. لكن تغفر يا إسلام. تغفر. من الوقت، من الفكر، من المال، من الطاقة، من الحركة. قال الرجل أن يفترق إلى الجنة رسول قال الجهاد وأن يقتل الإنسان في سبيل الله. واتفقت للرسول حرب. وانظر هذا الرجل تحت لواء الرسول يريد الحرب. راح إلى الحرب وقاتل ولم يقتل وانهزم الكفار وانتصر المسلمون واخذوا الغنائم وقسموا الرسول الغنائم بين اصحابه وجعل هذا الرجل حصره. فجاء انسان وجاء بهذه الغنيمه حصه هذا الرجل بدلي وضعه امامه في الصحراء. قال ما هذا؟ قال هذه غنيمه ومال الرسول جعلها لك. قال اسمعوا هذه الكلمه. قال والله اني ما بايعته على المال، اني بايعته على الجنه ولا اريد المال. قال اني لا اود عطاء الرسول لكن حتى يعلم الرسول اني ملاجئ المال قاتل. ما اخذ المال ما اخذ. جاءوا بالمال الى الرسول وقالوا له كلمه الرجل. قال الرسول ان صدق قدقه الله. قالوا له فلماذا بايعت؟ قال بايعت حتى يدخل في نحري سهم مسموم اقتل في سبيل الله وادخل به الجنه. الرسول لما سمع هذه الكلمه قال ان صدق صدقه الله. اتفقت حرب ثانيه وحضر الرسول وحضر الرجل وحاربوا وأخذوا قتلى وأعطوا قتلى وانهزم الكفار وفقدوا الرجل وجاء الرسول مع كتلة من المسلمين يتفقد القتلى من المسلمين. هذا قتيل هذا قتيل. أن تعرفون ساعة القتال والكفار والمسلمون مقتول مختلطين وقد غيرت الشمس والريح والهواء وجوههم الدماء وقسم منهم لا يعرف من جهة الدم يتفقدون القتلى حتى وجدوا الرجل قتيلا وقد نبت في نحره سهم مسموم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم انه صدق فصدقه الله. بهذه النماذج تحسن الاسلام وفي الحقيقه طريق النجاح له. طريق النجاح ان تكون انت وانا وهي ونحن كلنا في سبيل الله تعالى نقدم الفكر، نقدم المال، نقدم الخدمة، نقدم الطاقة، نقدم أي شيء. بهذه الوسيلة نحن نتمكن من التقدم. ولا تنسوا أن سبيل النهوض بالمسلمين هذه الأربعة التي ذكرناها وأجملناها، وإلا هي كل واحدة منها تحتاج إلى ذكر مفصل. ولنرجع إلى الآية السابقة فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.